إنا الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن شاء الله نواصل شرح كتاب فتح المجيد، وقفنا عند باب من سب الدهر فقد آذى الله. مصنف بوب هذا الباب بهذا العنوان، وثم ذكر قوله تعالى في سورة الجاسية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. بيتكلم عن مسألة سب الدهر، لأن دي كانت حاجة في الجاهلية وكان عند المشركين، وربما المسلمين الآن بيقعوا في الواقع دي بدون يعني ما يشعروا إن هم يسبوا الأشياء اللي هي من مخلوقات الله. هم كانوا عندهم اعتقاد إنه الدهر مفيش الله، بينكروا الفلاسفة منهم اللي بينكروا الألوهية وبينكروا وجود الله تبارك وتعالى، اللي هم الدهرية الدورية بينكروا الصانع، بينكروا الله، ما عندهمش اعتقاد. هم الملحدين اللي هم لا يؤمنون بوجود الله، بيعتقدوا ان كل 36,000 سنة كل شيء بيرجع تاني لمكان عليه، يعود الى مكان عليه، وزعموا انه المسألة دي بتتكرر لا نهاية لها، تسلسل كل 36,000 سنة ترجع الدنيا كما كانت عليها. طب مين خلق الدنيا يا اصحاب العقول؟ ما بيفكروش، نسأل الله السلامة. فده كان قولهم، وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني لهم كل كم ألف سنة بيتبدل تعيد ترجع كل حاجة إلى مكانها تاني. النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث القدسي عن رب العزة أنه قال تبارك وتعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فأصبح هنا في إشكال عند بعض الناس لما بيقرأوا الحديث ده، لأنه طبعا في الصحيحين فبقولك الله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فأنا الدهر بعض الناس تصوروا أنه أنا الدهر يعني من أسماء الله الدهر، وده خطأ فاحش جسيم. الدهر ليس الأسماء الله، ولكن المعنى أن أنا الدهر أي مدبر الأمر ومصرفه، مدبر الأمر ومصرفه، لقوله في الحديث أقلب الليل والنهار. يبقى في محذوف تقديره كناس طلبتان تبقى فاهمة مسألة الحذف في القرآن وفي السنة، بتدي ساعة علم للطالب يبقى فاهم لما يقرأ النصوص، ويبقى عارف ان في حاجة هنا ناقصة في الكلام، مش ناقصة، محذوفة، تحذوف يعني الحذف للبلاغة، اصل الحذف للبلاغة، الحذف نفسه ده بيدي بلاغة وحلاوة للكلام واختصار بليغ. فهنا في محذوف تقديره انه ايه معناه ايه انه انا قلب الظهر، انا الظهر دي في محذوف تقديره ايه انا، يبقى انا مقلب الظهر، يبقى انا الظهر لا الاصل الكلام، يعني لو ما فيش حذف هيبقى انا مقلب الظهر، ده المقصود بالدليل قال اقلب الليل والنهار. فالظهر مش من اسماء الله، لانه لو جعل حد او حد تصور ان الظهر هو الله كما هم اعتقدوا يبقى جعل الخالق والمخلوق، لان الظهر مخلوق، الظهر اللي هو اسم للزمن، اصل الظهر هو ايه اسم للزمن، فنحن جعلناه الله يبقى جعلنا الخالق والمخلوق، ودي مأساة. الحاجة التانية ما ينفعش باسم الأسماء الله، ليه؟ لأن أسماء الله كلها حسنة، معلومة الله سبحانه وتعالى أسماء حسنة، يعني بلغت في الحسن غايتها، ما فيش بعد كده حسن. فالنهاردة لما أقول الدهر من أسماء الله لا ما ينفعش، لأنه اسمه للزمن، ما بيدلش على الحسن، ما يدلش على البلاغة في الحسن. فطالما ما دلنيش على معنى حسن قوي يبقى ما سميش الله، ما نقولش من اسماء الله، ولله الاسماء الحسنى، فلابد ان انا الاسم اللي هذكره اللي هي تبارك وتعالى يكون حسن، والاسم طبعا الظهر مش من الاسماء الحسنى، ولله الاسماء الحسنى. فلازم افهم ده عشان ما اعش في الاشكال اللي عند بعض الناس ان الظهر من اسماء الله. جميل كده يا جماعه. طيب يبقى هنا قال يؤذيني ابن ادم يسب الظهر وانا الظهر، يبقى معناها انا مقلب الظهر، ده المحذوف، أنا مقلب ده، أقلب الليل والنهار. الله سبحانه وتعالى بيده الخير كله، وهو بيده كل شيء، والظهر من مخلوقات الله. ولذلك الشافعي عقب على هؤلاء الكفار وقال ان العرب كان بتسب الظهر اذا وقع عليها بلاء وشده، وده سب الاشياء، والاشياء من افعال الله. فاللي بيسب شيء من افعال الله او من الاشياء اللي خلقها الله يبقى كانه سب الله، اعوذ بالله من هذا. فاهمين يا جماعه؟ يعني اللي بيسب شيء من مخلوقات الله كانه سب الله. ليه؟ لان الله هو المخلوقات دي والافعال دي صادره عن الله تبارك وتعالى، افعالها صادره عن صفاته. فانا لما اسب افعال الله واسب مخلوقات الله وكاني بسب الله، فدي مساله يعني شنيعه وعظيمه جدا كانت عند العرب. المسلمين النهارده في منهم بيسب مخلوقات الله، ده فضلا بقى عن بيسب الدين، يعني ده موضوع تاني هنجيله. لكن انا كمان بتكلم عن انه ممكن في منهم اللي بيسبوا مخلوقات الله، مصيبه، كارثه، ممنوع وحرام. طبعا هنا هؤلاء اللي قالوا وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا الدهر، ما كانش مقتنعين بالبعث ولا النشور ولا الحساب، فده كان قولهم. فالله عز وجل يعني رد هذا القول بقوله اما لهم بذلك من علم انهم الا يظنون. هذا وهم وتوهم وتخيل فاسد وعقيده يعني لا تصح ابدا الا من كافر، انهم متصورين ان ما فيش بعث مفيش نشور، أمال جينا الدنيا ليه؟ يعني جينا الدنيا ليه؟ لكن ده من ضمن الضلال. الباب اللي بعد كده انتقل لباب آخر، التسميع بقاضي القضاء. طبعا برضو من المنهيات، المصنف هنا أشار إلى النهي عن التسميع بقاضي القضاء، قياسا على الحديث بقى اللي هو هيجيبه في الباب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث في الصحيحين إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. أخنع يعني أحقر وأبغض وأسوأ حد عند ربنا يا الله. أخنع يعني أوضع وأبغض وأحقر إنسان عند الله اللي سمى نفسه ملك الأملاك، أو اللي بيسموا نفسهم زي اسمهم مين اللي هو بتاع إيران، يقول لك شاهن شاه، وكل ده برضو شاهن شاه ده يعني اللي هو عندهم بالأعجمية باللغة العجمية بتاعتهم ملك الأملاك. مصيبة. ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بين هو أحقر وأوضع وأبغض إنسان عند الله تبارك وتعالى. ليه؟ لأن لا في الجامعة في الحديث قال لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، يبقى اللي خلى شأنه حقير وضيع والله كره وبغضه أنه تسمى بشيء او باختلاف العلماء في اختلاف المالك والمليك يعني اسماء الله. لكن انا عايز اقول انه تسمى باسم اسماء الله او الاسماء اللي هي لا تليق الا لله تبارك وتعالى. طب ما احنا ممكن نسمي ولادنا باسماء من اسماء الله. لا بس مش ده ملك الاملاك، يعني معناه ان هو ملك كل شيء في الكون، فما ينفعش اسمي ابني ملك الاملاك ولا شاهن شاه. لكن ممكن اسمي كريم مجرد من الالف واللام، اسمي رحيم، فهم قصدي، اسمي يعني اسم ما يكونش فيه تعظيم والتبجير ويكون خاص بالله. ما فيش حد يسمي اسم ابنه الله، ما ينفعش مثلا، ده اسم خصائص الله تبارك وتعالى ما ينفعش يتسمي بها للعبد. لكن الاسماء اللي هي ما فيهاش يعني خصوصيه معينه او تبين حاجه معينه خاصه بالله ممكن، يبقى مالك الملك ذو الجلال والاكرام، مالك الاملاك، كل دي اسماء ما ينفعش نسمي بها ولادنا. لكن ممكن نسمي زي ما قلت بالاسماء اللي هي مجرده من الالف واللام، واللي هي ما فيهاش يعني العبد مشترك فيها مع الله في على قدر عبوديته على قدر بشريته. يعني الله كريم والعبد كريم، بس كرم على قد بشريته، لكن كرم الله لا يوصف ولا يقارن بكرم العبد، ليس كمثله شيء. فاهم قصدي؟ وهكذا بقى رحيم، العباد بترحم بعضها بعض خلاص، والله سبحانه وتعالى هو الرحيم، لكن رحمه ربنا لا تقارن برحمه العباد ولا مشبهة برحمة العباد باللي احنا قلناها في العقيدة. طيب بس هو ده اللي في الباب ده. بعد كده انتقل لمسألة تانية، مسألة احترام أسماء الله تعالى، برضو يعني تتمية للكلام اللي ذكره في الباب السابق، وقالوا تغيير الاسم لأجل ذلك. لابد ان احنا نحترم أسماء الله ونعظم أسماء الله، وان احنا يعني لو في اسم زي ما قلنا كده في منازعة لشيء الخاص بالله لابد انه يتغير. الدليل ذكر عن هنا في الحديث الصحيح رواه داود انه عن ابي شريح كان يكنى، خلي بالك تنطق كده مش يكنى، يكنى ابا الحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله هو الحكم ولي الحكم، ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم. فرضي كلا الفريقين فقال: ما احسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن اكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فانت ابو شريح. فهم الحوار اللي تم به النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الرجل الكريم. كان رجل معروف في قومه وكان بيحكم الناس بالعدل وكانوا بيرجعوا له، وكانوا بي يعني اي مشكله يحكموا بينهم، بيثقوا في عقله وفي حكمته وفي عدله، فكان اي مشكله بتقع بينهم يرجعوا لهذا الرجل الحكيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سموه الكنيه بتاعته بقت ابا الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ان الله هو الحكم ولي الحكم، ان الله هو الحكم. فجماهير العلماء طبعا ان الحكم من اسماء الله، فوالله تبارك وتعالى قال: ان الحكم الا لله. الله تبارك وتعالى قال: ان الحكم الا لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا الى الله، وغيرها من الايات: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويل الى اخره. فالحكم الى الله، والحكم الى الله طبعا معلوم ان هو الحكم الى كتاب الله، والحكم الى رسول الله معلوم في الايه هنا في سوره النساء: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. الرد الى الله، الرد الى كتاب الله، الرد الى الرسول، الرد الى السنه، والرد الى حكمه وحي. طب بعد ما ماتوا ها الرد ليه في ايه الايه دي؟ نستعملها في ايه؟ الرد للسنه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايش كان اي مشكله نرجع ونحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها. طب لما بعد وفاته يبقى ان احنا نرجع عايزين نحكم في شيء نرجعه الى كتاب الله والى السنه. فالمهم انه قال له ان الحكم ان الله هو الحكم ولي الحكم، الي الحكم في كل شيء. فبينوا ان قومهم كانوا يعني بيحبوه واقتنعوا بحكمه، والفرقين بيرضى باي حكم. قال: جميل. قال: حلو اللي انت بتقوله ده، يعني جميل انت انسان عاقل وحكيم وعدل والناس بتثق فيك وبتحكمك في مشاكلهم، ما عنديش اعتراض. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه كده، ما عنديش اعتراض. بس قالوا: اولادك ايه؟ قال له: شريح ومسلم وعبد الله. قال: من اكبرهم؟ قال: شريح. قلت: فانت ابو، فانت ابو شريح. يعني ودي فيها دليل انه لما حد يحب يبقى له كنيه يسمي بالولد الاكبر، ده الافضل يعني، الا لو كان في مانع يمنع. لكن ده الاصل، بيكون حد عنده ولاد كتير يكنى بالاكبر حتى عشان الولاد ما تزعلش يعني. فبين ان الحكم الى الله، وبين انه هذه الاسماء ما ينفعش. طب الحديث كمان فيه شيء انه يجوز الانسان يغير اسمه، يجوز لو الاسم فيه شيء مخالف او يعني فيه خطا ينافي. يعني في ناس مثلا سبيل مثال يعني في شخص يكبر واهله مسمينه يعني كتير كده بنلاقيه في الدنيا، يقول لك ده اسمه عبد النبي مثلا، وفي واحد يقول لك عبد عيسى، ده انا سمعتها في مسلمين، مسلم مسلم ومسمي ابنه عبد عيسى وعبد النبي كتير، اكيد كلمه عبد النبي دي بتسمعيها، كل ده حرام، لا يجوز عبد النبي ولا يجوز عبد عيسى ولا يجوز ابدا، هيجي معانا التعبيد لا يكونش الا لله. فاللي حاصل انه الانسان ممكن يغير اسمه، اه طبعا يغير اسمه في الحاله دي، يغير اسمه، يغير اسمه ممكن، ممكن ده الشرع بيقول لنا كده. النبي صلى الله عليه وسلم لما الاسم اهو لقاه مش مناسب امره وقال له انك غير اسمك، والراجل طبعا استجاب لانه عارف انه النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. يعني اقصد لو حد اسمه فيه مخالفه شرعيه يغيره، حتى لو ما قدرش يغيره في البطاقه او يغيره على الاوراق، على الاقل يغيره بينه وبين الناس، لكن ما يسيبش واحد يبقى كبر مثلا واسمه عبد النبي وماشي كده حد يقول له انت اسمك ايه عبد النبي، لا غيره خليه عبد الله. ما ينفعش حد يقول مثلا كل بقى المسميات العجيبه اللي الناس بتسميها اللي مخالفه شرع الله يغير الاسم بناء على هذا الحديث. بعد كده انتقل لموضوع مهم، مهم جدا عايزين نركز فيه، مساله الاستهزاء. الاستهزاء بشيء من القران، استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني اجمع العلماء، يعني اجمع العلماء على كل من استهزاء بكلام الله او بالنبي صلى الله عليه وسلم او سب الله او سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. مأساة، مأساة. الاستهزاء بكلام الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالله، بآياتي، بالرسول، كفر. دي كان يعني ده موضوع ما فيهوش ما فيهوش طبطبة يعني، مش هينفع ان احنا نجامل بعض فيه خالص. ده حكم لازم تعرفيه وتعرفيه لولادك وتعلميه اللي حواليكي، لان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في شأن مجموعة من المنافقين تكلموا واستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب، قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أي واضحة سورة التوبة، قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الآيات. فالله بين انه قال له لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، يعني كانوا مؤمنين كفروا. ايه الدليل كمان؟ ده دليل القران، السنه تؤيد ما جاء في كتاب الله عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن اسلم وقتاده وغيرهم، انه رجل في غزوه تبوك قال ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني يقصد مين البني آدم ده؟ بيتكلم عن مين؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بيتحكم عليهم بيقول إيه ده اللي بيقرأوا القرآن دول؟ يا ما شفناش أرغب بطون، يعني بتوع بطنهم يعني بتوع شهوات طول وعدين يأكلوا، ولا أكذب ألسنة كذابين تهم بالكذب، ولا أجبن عند اللقاء ولما بيلتقوا مع العدو جبنة، فأصبحوا أنهم جبنة وكذابين وأصحاب شهوة الطعام قاعدين مش همهم كله إلا الأكل. فطبعا فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل للرسول وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الرقبة فنقطع به عنا الطريق إلى آخر الحديث. راجل نبي عوف بن مالك لما سمعه قال له والله انك منافق، عارف ان ليه وقفي بعد الحته دي. عوف بن مالك رضي الله عنه لما سمع الكلام ده قال له انت منافق، على طول حكم عليه بالنفاق العقدي اللي هو يخرجه من المله، مش النفاق اللي هو العملي بتاع اللي هو اذا تحدث كذب واذا اخلف اوعد واذا اؤتمن خان اللي هو ممكن يكون في المسلمين. لا، قوله المنافق من الصحابه لشخص اخر يعني النفاق العقدي اللي هو يخرجه من المله، فقال والله انك منافق، كذبت انك منافق وان انا هقول للنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب عوف بن مالك عشان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل بالوحي ونزل بالقران والراجل عرف فجري جري يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما تصدقوش، انا بيمسك النبي كان ماسك صلى الله عليه وسلم الناقه بتاعته خلاص هيبتدي يتحركوا وهو ماسك في الناقه وماسك الحبل يقول له ده احنا كنا بس بنقول كلام كده، احنا كنا بنقول يعني بنتسلى بنهزر قاعدين كده بنضيع الوقت عشان يعني واحنا ماشيين حديث الركب، تعرف الناس ماشيه في الصحراء مع بعض بالراحله والجمال والبتاع اليوم طويل والوقت طويل، فقال احنا قاعدين بنهزر مش بنقصدش حاجه يعني بنضحك ونتكلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه، نزلت الايات ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ما التفتش النبي صلى الله عليه وسلم وما زادش عن هذا، ونزلت هذه الايات تبين انه الانسان اللي يسب او يستهزأ بشيء خلي بالك بقى من الحكم، اللي هي الهزل سخريه، الهزل هو ايه؟ السخريه. وقال هنا من هزل بشيء، من هزل بشيء فيه ذكر الله والقران والرسول، ده تبويب الباب يعني. الهزل هو ايه؟ السخريه والاستهزاء، بيلعب او رأى انه بيلعب او بيهزر او بيستهزئ او بيسخر بآيات الله الكونيه او الشرعيه، الكونيه او الشرعيه. يعني ايه الايات الكونيه؟ النهارده الولاد بياخدوها هزار، بتهزر ايه ده الجو حاجه مش عارفه ايه، ايه ده النار، ده انا هدخل النار بقى مع الناس الحلوه المفرفشين، انا مش عايز ادخل الجنه مع الناس الشيوخ المقفشين كده ويتهكم على الجنه والنار. تيجي الاضحيه يقوموا عاملين رسم كده ويتهكم على الاضحيه. اي شيء في استهزاء بايات الله الكونية، الآيات الكونية يا جماعة الشمس والقمر والحر والبرد وكل الأمور ربنا خلقها، آيات الكونية الجنة النار كل دي آيات كونية، استهزئ بآية من الآيات الكونية. أو الشرعية، الشرعية هي القرآن، آيات الشرعية هي القرآن، آية من آيات الله تحكم عليها أو حكم من أحكام الله اتريق عليه زي ما يقول كده هندخل النار مع الناس الحلوة، ها 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 كل ده ويضحك. فالاستهزاء بالآية الكونية أو الشرعية أو أنه يستهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم كافر بإجماع المسلمين. كافر ليه؟ لأنه الحكم ليه يعني استخلصوا الحكم ده ليه؟ قال لأنه ينافي الاستهزاء ده الإنسان الوصل إن هو يستهزئ بآيات الله ومخلوقات الله ربنا خلقها ويستهزئ بالقرآن أو بالنبي، مش ممكن يكون في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مستحيل ينافي الإيمان، مستحيل. حتى لو كان مسلم ضعيف الإيمان مستحيل لو وصل إلى النفاق وتوغل فيه النفاق. فأسخر إزاي وأنا عندي إيمان؟ إزاي أسخر بمخلوقات الله؟ إزاي ممكن قلبي يجبني إن أنا أسخر بآية من آيات المصحف اللي في القرآن؟ إزاي قلبي يجبني إن أنا أقول كلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل، مستحيل يكون عنده إيمان. فحكموا عليه بهذا الحكم، مأساة، مأساة. ليه بقى؟ لأنه إحنا عندي الكفر كفران، واصحي معايا، أنا عندي الكفر كفران، كفر إعراض وكفر معارضة، كفر إعراض وكفر معارضة. يعني إيه؟ أنا عندي كفر إعراض، شخص مش ناوي يدخل الدين، مش عايز الإسلام، وهو ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للدخول في الدين وفضلوا يعبدوا الأصنام والأوثان وما دخلوش في الدين، ده اسمه كفر إيه؟ إعراض، أعرضوا عن شرع الله ولم يقبلوا شرع الله، ده اسمه كفر إعراض. طيب عندي كفر بقى معارضة، معارضة لو كفر معارضة والمستهزئ كافر كفر معارضة، وده أعظم من كفر الإعراض. اسحي معي، كفر الإعراض هو خلاص مش عايز يدخل في الدين، مش عايز الإسلام، كافر برضه وخلط في النار، لكن المعارضة إن هو يستهزئ بدين الله، ده أشد جرما عند الله. وكانوا اتنين كفار، لازم 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 أركز في الكلام ده، لازم نركز الكلام ده واخد بالي من كلامي ونعلم ولادنا انهم يحفظوا الفاظهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقيها بالا تهوى به في شفير جهنم او تهوى فيه بجهنم 70 خريف الى اخره من الامور الخطيره العظام. فسألت ان اتكلم كلام انا مش مدرك انا بقول ايه، مأساة، مأساة طبعا. والناس اتعودت ان هي تتكلم ما عندهاش مشكله، لا في مشكله، في مشكله، لازم اخد بالي من لساني ومن الفاظ. فالاستهزاء بالصلاه، حد يجي يصلي يتريق عليه، يستهزئ بالزكاة، يستهزئ بشعيرة الصوم، أي وقت الحج يتريق أو يستهزئ بأي حاجة من مشاعر الحج، كل ده من الأشياء اللي هي معنومة من دين بالضرورة، استهزاء بالآيات الكونية. كل ده العلماء قالوا إن هو كفر بهذا بنص الآية وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مثلا بقى في القيل لسبب الله وتاب الله يتوب عليه، طب اللي سب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو تاب لابد أن يقتل، ودي مسألة طبعا في الفقه. أنا بس عايزة أأكد على حتة دي، نحن ما ينفعش أبدا تحت أي حال من الأحوال إن احنا أو حد ممكن أنت ما تعمليش كده، قلبك فيه إيمان، ممكن حد يبعتلك الرسائل اللي على الواتساب والحاجات اللي بعتوها لبعض حاجة فيها تريقة على النار وحاجة فيها تريعة جنة. أنا بيوصلي رسائل من بعض الناس القريبين عن طريق زوجي أو كده، يجي يبعت لي الرسالة أقول له إيه ده؟ إيه ده؟ رسائل فيها استهزاء بالآيات الكونية والسخرية، ما ينفعش. أقول له إزاي ما ينفعش؟ فممكن جات لك رسالة تنبهي صاحبة الرسالة ده حرام ولا يجوز وده كفر بالله، وتقولي لها الآية وتقولي لها الحديث عشان يبقى استفدنا من العلم ونفعنا به غيرنا. بعد كده انتقل لباب آخر، قال قول الله تعالى ولئن أذقناه راحة منا بعد ضراء مسته لا يقولن هذا لي. بين صنف من العباد وصنف من الناس لما الله عز وجل يعطيه النعمة ويعطيه الخير لما يكون عنده يعني مشكلة بيدعي ربنا ويتضرع عليه، ولما ربنا يديله النعمة يتصور انه هو ده من هو يستحقها وقال إنما أتيت على علم، يظن إن ده من هو يستحق ده وما ينسبش الاستحقاق لله، ودي مشكلة، مشكلة فتنة وقد يقع فيها بعض طلبة العلم. إيه اللي يحصل؟ ربنا يوفقك لأعمال صالحة ويوفقك لنجاح في المكان بتدرسي فيه ومعك الشهادة وتعلي في الدين وكنت خلص بدأ من الصفر، فيبتدي الشيطان يدخل لك عشان يفسد عليك العمل بالعجب ورؤية النفس، فيخلي الإنسان يخلي طالب العلم يبتدي يظن لا والله أنا يعني أنا انا تعبت، ما انا عملت، ما انا بذلت، ما انا استحق اللي انا فيه، ما انا خدت ده. خالص، محض تفضل من الله، محض تفضل من الله. لازم ابقى فاهمه كده وافهم من اي نعمه انا فيها من الله. صح، خدت بالاسباب وفعلت الاشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى امرني بيها، لكن في الاول والاخر محض تفضل من الله. انسب النعمه لله، واللي انا فيه من علو في الدين او علم او نعمه دنيويه حتى كلها من الله تبارك وتعالى. انا خدت بالاسباب وسعيت وذكرت، لكن توفيقي ونجاحي وثبات العلم في القلب والعقل وان انا اعمل بالعلم، كل ده بتوفيق الله عز وجل. طيب فينا سؤال، طب ما احيانا الانسان لما بيعرف الدين بيبقى عايز يعرف ايه سبب العلو عشان يكمل. يعني مثلا تلاقي نفسك توفقتي في عمل كان صعب قوي عليكي في الدين، فتقعدي تنكشي، طب وانا ربنا وفقني ليه؟ يمكن عشان تصدقت، يمكن عشان صمت، يمكن عشان بطلت غيبه، يمكن عشان، وتبتدي تدوري ايه السبب الى ربنا بسببه، او من اجل هذا العمل اللي انا عملته ربنا اعطاني. دي ما فيهاش مشكله. عارفه الفرق بين الاثنين؟ يعني فرق ان انا اعجب بعملي واقول جهدي وتعبي ومجهودي وعملته وبذلته، ده عجب محبط للعمل. وفرق ان انا لما ربنا يوفقني لحاجه اقعد ابحث اقول لعلي عشان عملت عمل صالح في الوقت ده، فربنا قد برحمته وفضله ومنه اعطاني ده، فانا ببحث عشان اشوف ايه الاعمال اللي خلتني اصل، لان العمل الصالح بيجيب عمل صالح والسيئه بتجر سيئه، فانا عايز اعرف الاعمال الصالحه عشان اكمل واستعين بالله واكمل في الطريق الاعمال الصالحه عشان ربنا سبحانه وتعالى يزيدني ويعطيني اكتر واكتر واكتر. دي ما فيهاش مشكله. واضح الفرق بين الاثنين؟ طيب المصنف رحمه الله ذكر حديث مشهور ومعروف يبين فيه قد ايه، يعني الحديث طبعا في الصحيحين، حال الانسان واصناف البشر عند تلقي النعمه وعند رفع البلاء، ايه الاحوال. فذكر قال: ان ثلاثه من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى، فاراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا، فاتى الابرص فقال: اي شيء احب اليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن يذهب عني الذي قذرني الناس به. النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم ان كان في ثلاثه من بني اسرائيل، واحد ابرص عنده مرض البرص المعروف، واحد اقرع شعره كله وقع للشعر خالص، والتالت اعمى. ربنا اراد يختبر ما في قلوبهم، والله هو العليم، لكن احنا قلنا ربنا بيبتلي العباد عشان يخرج اللي في القلوب، فلما يجي الحكم عليهم بشيء ما يقولش الانسان ان ربنا ظلمني انت هو. فاراد الله ان يبتليهم يختبرهم، فبعث اليهم ملك من الملائكه، في تعرف الملائكه بتاتي في صوره بشر يعني، فاتى الابرص وقال: اي شيء احب اليك؟ فانت ايه نفسك في ايه؟ قال له: نفسي جلدي بقى يعني حسن كده والبرص ده يروح، والله يذهب عني القذراني الناس به، يعني اشمئز مني، جلده اصبح سيء لدرجه الناس لما تشوفه تشمئز منه. فقال له: مش عايز حاجه من ربنا، بس يذهب عني المنظر ده اللي الناس بتشمئز مني فيه. فمسحه فذهب عنه قذره، فاعطي لونا حسنا والجلد حسنا. ادي اول حاجه، مسح على ايده كده رجع جلده جميل حسن. قال: اي المال احب اليك؟ اي المال احب اليك؟ قال: الابل او البقر. قال: شك اسحاق. يعني الراوي بيقول لك الابرص او الاقرع هو اللي طالب الابل ولا البقر. المهم فاعطي ناقه عشراء، فقال: بارك الله لك فيها. ده له ناقه الاول، الناقه جمل اللي هي انثى الجمل، وعشراء يعني حامل، وقال له: بارك الله لك فيها، يعني هتجيب لك انتاج كتير. وتركه وراح على واحد تاني الاقرع، فاتى الاقرع فقال: اي شيء احب اليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه واعطي شعرا حسنا. الاقرع طلب منه ربنا يذهب عنه الشكل اللي هو الاصلع الفظيع ده، وان الناس بتشمئز منه، فمسح على راسه، الله اعطى له شعر حسن جميل. قال له: طيب واي المال احب اليك؟ انت نفسك في ايه من الاموال؟ قال: البقر او الابل. المال بيطلق على يعني مش بس المال اللي هي الفلوس اللي عندنا، كلمة مال بتطلق على الإبل على البقر على أي حاجة ليها قيمة، يعني أي حاجة ليها قيمة. فأعطي بقرة حملا، فقال بارك الله لك فيها، فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله، أن يرد الله علي بصري، فأبصر به الناس، فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليه؟ قال الغنم، فأعطي شاة واردا فأنتجا هذان. راح تاني للشخص التاني وسأله بعد ما مسح أو رجل وشعره، طلب منه قال له عايز ايه؟ عايز بقر أو الإبل. أعطاه اللي هو عايزه وحمل وكتر غنمه. راح للأعمى قال له انت عايز ايه؟ قال له بس يرد الله علي بصري، بس مش عايز اكتر من ربنا يرجع لي تاني علي اشوف. مسح على عينه رد الله عليه بصره. سأله برضه نفس السؤال سأله الاقرع والابرص، انت عايز ايه من المال؟ ايه احب المال؟ قال له الغنم. فضل وشاء والده يعني تولد كتير، فانتجت عن هذان، فكان هذا وادي من الابل ولهذا وادي من البقر ولهذا وادي من الغنم. الله اكبر، اللي طلب الابل بقى عنده وادي كبير جدا. عارفة وادي يعني ايه؟ مكان واسع فسيح كله بقر، بقر فيه بتنتج وتولد وتولد، بقى عنده شيء مهول من الابقار. والتاني اللي طلب الابل بقى عنده شيء مهول من الجمال والابل. والتالت اللي طلب الغنم بقى عنده برضه شيء وادي من الغنم. مرت الايام، ثم الملك ده ذهب واتى الى الابرص في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفر هذا، فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك، اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا اتبلغ بي في سفر. فقال الحقوق كثيره. راح لاول واحد فيهم الابرص قال له في صورته بقى في صورته وهيئته، فقال انا رجل مسكين وابن سبيل وتقطعت بي الحبال على الاسباب، وانا مسافر وما عنديش حاجه وعايز يعني اي حاجه بس تداري ساعدني بيها عشان اوصل بيها، واسالك الذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال الحسن. يعني انت كنت فجاه في شكل ايه اللي كان عليه الاول؟ اسحب معايا، هو كان شكله ابرص جلده سيء، فجاله في الهيئه دي واصابوا البرص عشان يفكروا بايه؟ باللي كان عليه الاول. يعني ما تنساش انت كنت ابرص في يوم من الايام، فلما جاله في الهيئه دي ووراله شكله وقال له اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بيفكروا ما كان عليه، اديله بس بعير واحد، عنده وادي مليان كله جميله، قال واحد بس اوصل بيه في سفري. قال انا عندي حقوق كتيره وما. فقال كاني اعرفك وكاني اعرفك، الم تكن ابرص يقذرك الناس فقيرا فاعطاك الله المال؟ فقال انما ورثت هذا المال، انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت إلى ما كنت. قال له أنت مش فاكر؟ أنت فقير وأبرز وعندك مشاكل وربنا أعطاك، أنا عارفك أنت مش وكأني أعرفك، أنا تكون أبرز والناس مش مؤذة منك وفقير وأعطاك الله؟ قال لا 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 أنا ورثته، أنا ورثته هذا المال كابر عن كابر، أب عن جد، أنكر نعمة الله وأنكر فضل عليه ربنا سبحانه وتعالى أعطاه ده، وصدق نفسه كذب وكذب وصدق نفسه. ده بيحصل مع الناس لغايه النهارده، بيحصل مع الناس صار بيكذب ويصدق نفسه انا ورثته كابر عن كابر. فقال والله لو كنت كذاب ربنا يرجعك على ما كنت عليه. قال واتى الاقرع في صورته وهيئته، فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا. راح الاقرع قال نفس الكلام، انا فقير ومن السبيل وتقطع بي الاسباب واديني باللي اعطاك. لا رد عليه قال له لا ما. نفس الرد، ما عنديش وما فيش وورثت ده كابر عن كابر. قال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت عليه، لو كنت بتكذب يا رب ترجع ما كنت عليه بحال القرع وحال الفقر كنت فيه. قال فأتى الأعمى في صورتي وهيئتي، فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني أسألك بالذي رد عليك وصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجيدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك إنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسقط على صاحبك. ثالث كان شاكر النعمة مقر بفقره وضعفه وحاله، وقال له يعني خد اللي انت عايزه، أنا مش هجيدك يعني مش هشق عليك في رد الشيء، انت عايز شيء خد كما شئت، أنا كنت راجل فقير وربنا أعطاني وأعطاني وأعطاني، أنا كنت راجل أعمى وربنا رد علي بصري وأعطاني، خد اللي أنت عايزه. ذكر نعمة الله ما انساش في يوم كان أعمى، وذكر فضل الله عليه واعترف بفضل الله وأكرم الفقير اللي احتاج إليه، فالله سبحانه وتعالى بارك له فيما أعطاه، وقال له لا خالص هي بس مجرد كان يعني ابتلاء واختبار، الله رضى عنك لأنك اعترفت بالنعمة وشكرت النعمة ومنسيتش أصلك اللي كنت عليه، فربنا رضى عنك وسخط على صاحبيك اللي هم أنكروا نعمة الله ونسيوا ان هم كانوا فقراء ومبتلين في اشكالهم وربنا اعطاهم. فعلى العاقل انه لا ينسى ابدا نعمه الله ولا ينكر نعمه الله، ومهما كان في ناس تبقى فقيره واول ما يغتني خلاص ينسى الدنيا وينسى نعمه ربنا ويتبرأ من اهله وما يسالش عليهم وتعالى خلاص، وكان هو يعني اتولد لقى نفسه كده وينكر ويقول لك تعبي وجهدي، ولو حد طلب منه حاجه يقول لك انا تعبت انا سفيت التراب عشان اجمع المال ده، سفيته تراب عشان تجمع المال بس فاضل الله. ولو ربنا سبحانه وتعالى ما مكنكش ما كنتش حتى لو سفيته تراب هتوصل لحاجه، في ناس كتير سفوا التراب وما وصلوش لشيء. كل دي مفاهيم ضايعه من كتير حتى من المسلمين، فبيقررها هنا في كتاب التوحيد العلامه ابن القيم. الامام ابن القيم رحمه الله قال اصل الشكر الاعتراف بانعام المنعم على وجه الخضوع له هو الذل والمحبه، ده اصل الشكر. يعني اعرف منين ان انا شاكره لله؟ الاعتراف بنعم المنعم، اي نعمه في عند الانسان في جسمه في ماله في شكله في تجارته في دينه في دنيته يعترف انها من الله. الاعتراف ده معناه ايه؟ ده انا اقول اه نعمه ربنا، لا على وجه الذل والمحبه واسحف دي، على وجه الذل والمحبه. مش الاعتراف ان انت تقعدي مع الناس اه والله احنا الحمد لله عندك مصيبه، لا 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 احنا الحمد لله احنا في نعم كتير قوي ربنا كريم، هل كده اعترفت يعني ده شكرت النعمه؟ لا ده مش شكر. يعني ما تقعدي مع ناس كتير وتساليهم يكون عندهم ثلاثة انتوا كويسين تقول لك لا الحمد لله احنا كويسين قوي احسن من غيرنا، هل كده شكرنا النعمه؟ لا. يقول لك الشكر على وجه الخضوع له والذل والمحبه، لابد يبقى في خضوع للامر والذل لله ان انا ولا شيء، وحب لله يحملني على العمل. يبقى حب لله يحملني على العمل، الذل والخوف من الله يحملني على ترك المعصية، الخضوع لله هو صاحب النعمة. فبين بقى التفصيل قال فمن لم يعرف النعمة بل كان جهلا بها لم يشكرها. ابتداء اللي مش عارف ان هو في نعمة يبقى مشكرهاش، هيشكرها ازاي اذا كان اصلا مش عارف في نعمة؟ النهارده ناس قاعدين في بيوت وفي امان وفي سلام وبيمشوا على رجليهم وبيبصوا بعينيهم وبيتكلموا وبياكلوا وبيتحركوا وبيطلعوا وبينزلوا، وما تقعدي مع حاجة تقرف عيشة قرف، الواحد زهق كل يوم مشاكل مش عارفين نعمل ايه، خلاص بيهفهف متضايق ومتضايقة وكفروا نعمة الله، لم يعرف نعمة الله جاهل، وبالتالي مش هيشكرها. بدل ما تهفهف وتقول اوف حاجة تقرف وحاجة تزهق والحياة وكل يوم مشاكل واحنا مش عارفين، طب انظر النعم، ننظر النعمة عشان نعرف نشكرها. فبين هنا قال اللي لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ما شكرهاش لأنه ما عرفش نعمة ربنا، ومن عرفها ولم يعرف المنعم لم يشكرها برضه. الواحد يقول لك اه الحمد لله، بص كده ويبص ويش بقى شايف وعارف انه عنده حاجات كتير بس شايف انه هو اللي جابها بتعبه ومجهوده هو اللي عملها، ما عرفش المنعم برضه ما شكرهاش. ومن عرف النعمة والمنعم ولكن جحدها كما يجحد المنكر نعمة المنعم عليه بيها فكر كافر، ده كافر بقى اللي عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر نعمة المنعم عليه بها فقد كفرها. مش كافر يعني كافر خرج من الله، لا كفر النعمة يعني كفرها كفر النعمة، يا زي الأقرع والأبرص دول عارف كويس أوي النعمة دي مش هو اللي جابها ولا هو اللي رجع نفسه جلد ولا شعره وعارف كل ده لكن جحد وأنكر وما اعترفش يبقى كفر النعمة ولم يشكرها. ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحب ويرضى به وعن لم يشكرها أيضا، ودي أخطر حتة الواقع فيها المسلمين. نمرة أربعة دي من عرف النعمة والمنعم، كتير ناس أنا أقول لك احنا في نعم طبعا من ربنا، انت كويسة الحمد لله يا جماعة اشكروا نعمة ربنا، طبعا احنا في نعم مين اللي ادانا؟ وربنا اللي ادانا كل اللي احنا فيه ده، سأل المسلمين دلوقتي ايديك ورجليك وعينيك وطبعا كل فضل ربنا، خلاص عارف النعمه ايه واقر بيها، عارف ما جحدهاش عارف انها عند ربنا، ولكن لم يخضع له ويحب ويرضى به وعن لم يشكرها ايضا. ده اكثر المسلمين، ما فيش مسلم النهارده او يعني اكثر مسلمين معترفين بنعم الله، اكيد هذا فضل الله وكذا. وتسمعي حتى من عصاي لك ربنا اكرمنا وربنا اعطانا وربنا ما اجرى، لكن ما خضعش لله وما حبش الله. يعني ايه ما حبش ربنا؟ وحب الله يعني عمل، حبي لله يعني انا بعمل لدين الله، وخوفي من الله يعني ممتنع عن المعصيه. يعني حب بين قوسين عمل، ترجمه انا بحب ربنا ايه الدليل؟ ان انا بعمل كل اللي ربنا امرني بيه. طيب خايفه من ربنا، ايه الدليل؟ ان انا ببعد عن كل شيء ربنا نهاني عنه او حرام علي. فهو الخضوع ان انا اخضع واخاف وامتنع عن المعصيه، والحب ان انا اعمل بالطاعه. فهو لا طاعه ربنا اكثر المسلمين في حاله من الاعراض، في حاله من المعاصي، وبالتالي الحب كان يكون ضعيف جدا جدا، فما شكرش النعمه. ومن عرفها وعرف المنعم واقر بها وخضع للمنعم بها واحب ورضي عنه واستعمل في محابي وطاعتي فهذا هو الشاكر لها، فهذا هو الشاكر لها. فلا بد من الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم والبين الى المنعم ومحبته والخضوع اليه. شايف الكلام يكتب من الذهب، نجيب ميه ذهب كده ونكتبه بيها. ده الوضع، وده الانسان اللي هو يعني عارف شكر ربنا. يا ريت الحته دي تقريها كويس وتفهميها وتعيها وتحفظيها في ذاكرتك، لانها مهمه جدا. كيف اكون بالشاكرين؟ كيف اكون بالشاكرين؟ في بعد كده انتقل لباب اخر بيتكلم على فلما اتهم صالحا جعل له شركاء فيما اتهم فتعالى الله عما يشركون. بيبين مساله ثانيه، هنرجع المره الجايه عشان ما اطيلش عليكم. اذا كنت الله خير سبحانه وتعالى، استغفرك واتوب اليك.